لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أصدقاء مربع الرائعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع. معكم من حاتم النجار، كل خميس ضيف جديد نبحث معه عن قصة جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمع معنا اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيش اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. قبل أن نبدأ هذا اللقاء نحب نشكر على البودكاست مرسول، أرهب تطبيق سعودي بالتاريخ. مرسول اللي يوصل كل شيء لأي مكان في أي زمان، ساعدنا أيضا نوصل بودكاست مربع لكم. وتذكروا كل ما طلبتوا هذا مرسول جاب لنا مويه، شكرا. كل ما طلبتوا اطلبوا مرسول، وكل ما طلبتوا مرسول استخدموا كود مربع اللي بيكون فيه عروض مختلفه طوال العام. اما ضيفنا اليوم فهو العم علي الشريف. اتفقنا ما نطول في المقدمات. العم علي الشريف شغف تجميع التراثيات وتقديمها للناس، وصنع المتحف اللي احنا جالسين فيه الان. نبغى نسمع قصه العم علي، ونبغى نسمع قصه المتحف وسر اهتمامه بالتراث واهميه هذا الاهتمام. عم علي حياك الله.
يا هلا وسهلا، حياكم الله. طبعا عنوان برنامجكم انه بدون تكليف، فاحنا بنفك الموضوع بدون تكليف. عجبتني فكرتين الليله. اولا فكرتنا الاولى فهي وجبه السحور ان شاء الله لحمه حاشي طبخت في المتحف، بس لا تخاف يا اخوي حاتم لانها ما تقول عمرها 200 سنه 300 سنه، لا، حاشي جديد ومطبوخ جديد، يعني هذه حاجة لا تخاف منها. الحاجة الثانية، أنت قلت اللقاء 79، اللقاء 79 ذكرني بموديلات السيارات القديمة في 79. السيارات كانت مشهورة، فإحنا نضيفها لك لبرنامجك 79 على موديل السيارة 79. فموديل السيارة 79 قبل ما ندخل للمتحف، 79 لها ذاكرة في نفسي قوية. هذه طال عمرك سيارة الوالد رحمة الله عليه، موديل 79 مرسيدس جفالي. كانت يعني ما في في السيارات في الشركات أو في المعارض سيارات تدفع فلوسك وتأخذ زي اليوم كاش، لا، تروح لشركة الجفالي تختار السيارة اللي تعجبك. طبعا الوالد رحمة الله عليه كان اختار سيارة 280 سي. 280 هذه ايش تبغى فيها؟ قال أبغى فيها مثلاً 4 تكايات، طيب يسجلون. إيش تبغى؟ فتحة في السقف، سجلوا. تدفع عربون 10 أو 20 ألف، قيمة السيارة حوالي 72 ألف. بعد 6 شهور تجيك السيارة.
الله،
أيوه، ما هو زي اليوم تدفع كاش وتأخذ. أيوه، 6 شهور وإحنا ننتظر السيارة هذه. طبعاً السيارة جاءت بمواصفاتها اللي طلبت فيها، استلمها واحد من قرايبنا في جدة وجابها. السيارة الآن محافظ عليها عندنا في البيت، رحمة الله على الوالد كان محافظ عليها. الآن بالضبط ماشية 6700 كيلو فقط لا غير، والستة آلاف هذه تمرين، كان بعد 5 شهور 6 شهور يطلع بها لفة ويرجع، في الآن واصلة 6000. يعني لو أقول لك المقاعد حقتها بالنايلو حق بلدها
ما شاء الله.
فطبعا كان في مرة سباق، خلينا نطلع عن طور
المتحف. خذ راحتك، خذ راحتك.
مرة سار سباق أو حفل في جدة في الريتسيمول للسيارات التراثية والكلاسيكية. أنا شاركت بسيارتين تقريبا، فمن ضمنها السيارة المرسيدس دي شاركت بها، فكان لها جوائز قيمة. فالأخير نزلت الجوائز إلى تذكرة سفر إلى بلد المنشأة، أنا ما أخذتها وعذرت فيها. ولا كان أول الجوائز لكل سيارة فائزة سيارة جديدة، فرجعوا في كلامهم الشركة المشغلة أو شيء ما أعرف، فقالوا تذكرة للبلد المصنف. طبعا أنا شاركت بسيارتين، واحدة أمريكي واحدة ألماني. المرسيدس ذي استغربوا الناس واستغربت اللجنة، كان من ضمن اللجنة مدير مرور جدة، فقال لي يا أخ علي أنا أشك السيارة هذه كرت جديدة. قلت له طيب إيش تبغاني أثبت لك؟ قال لي السيارات المرسيدس يجي في الخلف، في خلف المقاعد اللي وراء درجين، واحد منها صيدلية، السيارات القديمة شوف كيف محلها. فأنا لو ألقى الصيدلية هذه في سيارتك حجيزها وحطها الأول. قلت له طيب تفضل تحت أمرك، أنا متأكد أن السيارة جديدة، حتى علب البوية النوعية اللي ضاربين منها البوية تلقاها في شنطة السيارة علبة البوية
حق الخدوش أو إذا صار
شيء. أي شيء.
أيوه.
ونوعية البوية حتى تجيب مثلا بوية زيها. فراح فك الباب الخلفي وطلع الدرج فك الدرج إلا في الصيدلية قال لي أبصم لك بالعشرة إنها واخذت الأول
وفازت.
عندي سيارة موديل 26 أخذت الأول كمان
1926
هذه جنوطها خشب والسيارة هذه لها طور. أنا بدخلك زي رحمة الله عليه الشيخ الطنطاوي هو اسمه علي وأنا اسمي علي
خذ راحتك شايف؟ خذ راحتك
الشيخ الطنطاوي الله يرحمه إذا دخل في موضوع يمشي وأنا زي كذا وأنت الله يعينك ترجعني على الخط
مالك خذ راحتك.
فالسيارة 26 هذه كانت في مكة في معرض شفت السيارة هذه فحاولت أشتريها صاحبها كان طالب مبلغ خيالي كان طالب يمكن 200,000 ريال أو شيء طبعا المبلغ قوي هي تستاهل السيارة موديل 26 جنوطها خشب كفراتها صغار زي كفرات الدبابة والبسكليتة لا الدباب الكبير ذا تقريبا زيها وكان طالب 200,000 رحت معاه وجيت أعطيته 120,000 رفض سبحان الله كل ما أنزل مكة يمكن في الأسبوع أنزل مرة ولا في الشهر مرة ولا أي محل أروح مكة لي شغل لازم أمر السيارة هذه والسيارة هذه كانت محطوطة تحت شجرة في معرض في الشمس فكنت ألف عليها وامشي ألف عليها يا أبوي قال والله رافض 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 سبحان الله 3 سنوات أو أكثر وتطلع السيارة نحمد الله ونشكره من نصيبي فالأخير الرجال وافق واحد كلمني قال أنا أجيب لك السيارة وجابها لي واشتريتها بنص القيمة اللي كنت بدفعها يعني فوق 60,000 65 أو 70,000 تقريبا فاقتنيتها والحمد لله فلنا قصص كثيرة في السيارات وفي الحاجات هذه خليها مجال ثاني أما بالنسبة للمتحف التراث من صغري وأنا في التراث هذا وكنت في التربية الكشفية نعمل المعارض ونرتبها ونصنعها من لاش أول شيء إن كان في المدارس أو في المعسكرات في المعسكرات كنا نسوي معارض ونسوي وكان في سباق للجوائز وسباق للمدارس يعني مثلا في الطائف يأخذون أفضل مدرسة ابتدائي وأفضل مدرسة متوسط وأفضل مدرسة ثانوي هذا على مستوى الطائف بعدين نرجع على مستوى المملكة أفضل منطقة ويسووا لها معسكرات يعني مرة شاركنا في معسكر في الحساء مرة في أبها مرة في نجران في المعسكرات هذه فكنت عاشق وهاوي للمعارض وكنت أصمم بنفسي وأبتكر بنفسي في سنة من السنوات كنت أشتغل في معرض في ثانوية الفيصل كنت أنا درست في ثانوية الفيصل بالطائف عفوية يعطيني مويه هذه واحدة منها شايف؟ فكنت في ثانوية الفيصل أنا والشباب الكشافين زملائنا نعمل معرض مدرستي اللي تخرجت منها الابتدائي اسمها عروة بن مسعود فكنت أحب المدرسة ذي فكان واحد ماسك المعرض الله يذكره بالخير الأستاذ سالم الحارثي قال يا أخ علي جود علينا شوية بالعمل هذا فكنت أشتغل طبعا خارج أيام المدارس يعني إحنا ندرس للظهر أو بعد الظهر هذا نجي في العصر أو في الليل فكنا نشتغل في الثانوية وساعات أرجع في المدرسة الابتدائية ونسوي معارض مع حسن الصدف إن ثانوية الفيصل جابت الأول على الطائف ومدرسة عروة الثانويات طبعا مدرسة عروة جابت الأول على الابتدائيات فشاركنا أظن في نجران أو معسكر كشفي في نجران فراحت عروة وراحت الفيصل وأنا الطرف فيها هذه بعض الحاجات فكان عندي رغبة هواية في المعارض في الحاجات هذه فبديت في
إيش كانت المعارض المتوفرة في هذيك الفترة؟ يعني
متاحف ما فيه ثقافة
إيش المعارض؟
معارض زي معارض الكشفية هذه المعارض الكشفية هذه كنا نسويها في المدارس يعني زي التربية الفنية زي كانت الكورة في المدارس مسابقات وهذه اللي كانت عندنا أيام زمان
يعني فعاليات
أي ما في فعاليات مهرجانات هذه أيوة ما في استبعدها ما كان فيه طبعا كنت هاوي فكنت أجمع الحاجات القديمة وكذا فكرت يوم من الأيام أن أسوي غرفة أو مجلس أو حاجة كذا هواية وما كانوا الناس يهوونها. يعني أنا أقول لك والدي الله يرحمه، إحنا كنا ساكنين في بيت طين وحجر، أشياء أنا كلها قديمة، لكن لو تقول لي في قطعة في المتحف من أشياءكم في البيت، سواء باب أو شباك أو فرش أو سيارة، أقول لك ما في، أهملت. من ضمن القصص كان عندي دركتل جنزير، كان عندنا ونيت لواحد من جيراننا في الأربعينات، أنا كل ما أذكر الونيت ذا أون عليه. الونيت ذا كنا نكسره ونبهذله، وهو رماه كذا وما استفاد منه شيء. في الأخير كان يعيقنا في الطريق، إيش سويت فيه أنا؟ وهذه حاجة أعتبرها أنا في نفسي، ارتكبت جرم، حفرت له بالدركتل حفرة وكفت الونيت في الحفرة ذي ودفنته.
كم كان عمرك؟
كنت في المتوسطة يعني.
الحالة سويت الحالة في ليلة ظلماء كذا لحالك؟
لا ما كان،
حفرت ودفنت.
ما كان في سيارات، هواية السيارات القديمة أو الاقتناء أو المعارض أو قيمة السيارة. يعني لو تشوف السيارات اللي عندنا كانت قيمها ما تذكر، 7,000 8,000، الآن 80,000 70,000.
دفنت البنيت كامل،
دعسته بالجنزير اللي طبقته ودفنته، ولو أعرف أني بطلعه ذحين ما أكلته الأرض بطلعه.
طب لحظة، إيش صار؟
ما حد يدري، خرب بنيت، هو قديم. هو قديم لا يروح ولا يجي. لكن إحنا الآن السيارات القديمة دي نرجعها كرت جديدة. فما كان عندنا هواية يعني الوالد الله يرحمه كان عنده قلاب بعناه ب2000 ريال على واحد حق تشليح. يعني ما لك هواية، الزل ارمي، ما كان في هواية. في الآونة الأخيرة بدأوا الناس يفتحون للتراث وللحاجات هذه.
طيب أنت شخصيا متى بدأت تهتم وتقدر القطع هذه أنها فعلا تراث يجب أن يحفظ؟ متى أول مرة بدأت تجمع وتحفظ هذه الأشياء؟
من أيام كنت في الكشاف، أقول لك كنت هاوي وحاب الحاجات هذه التراث، لكن ما كان عندي بذات توسع وبذات الفكر. لا، أحب الحاجات أعرضها، أحطها في المجلس، أزين بها المجلس، أسوي غرفتي في البيت، غرفتي أيام كنت عزابي وأنا متجوز، أصلح الغرفة، أحط الاستيريو، أحط السماعات، أسوي، يعني كنت هاوي، يعني غرفتي كانت تحفة. فأقول لك بعدين تطورنا شوية شوية، كنت أحط عندي مكتب كنت مسويه، وكنت أشتغل في التجارة في قطع بيع الأدوات الكهربائية. بعد تركت
أنت وقفت الدراسة على الثانوية،
كبيت الدراسة على الثانوية
على التجارة مباشرة.
أي
حلو.
فخلينا نسهم في الموضوع هذا ونقول لك بصدق، يعني أنا كنت في ثانية ثانوي، ولما اتجهت ما لي هواية في الدراسة ولا الحاجات هذه، في رسبت في 3 مواد تقريبا في الثانوية، فقلت لا ما أبغى عيد. كان فيه بعد 4 شهور بعد هذا تأخذ
تكميلي.
تدرس إيه، وتدرس خاص كذا، وبعدين تروح تختبر في 3 المواد هذه. فقلت لا ما أبغى أكمل، أبغى أعيد السنة عشان أجيب مجموع، رغم إني درجاتي كلها المتوسطة حتى بدرجات تميز والله، لكن في الأخير كذا ما لي هواية في المدارس. فقلت لا بعيد، عدت السنة الثانية ثانية ثانوي، فضيحة أقول لك في الشاشة.
قول خبرك.
جبت 8 دروس، رسبت في 8 دروس، قلت ما عاد أبغى المدرسة دي. فعندنا كان أول عند الوالد رحمة الله عليه وعمي والأهل أن واحد يترك المدرسة ذا عيب، فقلت للوالد أنا ما عاد أبغى المدرسة. قال لي أوديك العسكرية، أوديك كذا. قلت وديني محل ما تبغى. قال لي طيب أبعطيك فرصة حلوة، في واحد كان قريب لنا راح يجيب عمال من مصر، قال روح معاه مصر تمشى وغير جو وغير فكرك وإن شاء الله تجي. وقلت له طيب، أخذت فرصة مصر هذه، رحت مشيت أنا رجعت من مصر، ها غيرت رأي، قلت لا وديني عسكرية وديني كذا. رحمة الله عليه كان طيب وحنون، وأنا ولده الكبير يعني، قال لي على كيفك. فقلت له لا أبغى أتجه للتجارة، واشتغلت في التجارة وتعبت في التجارة، اشتغلت في الأدوات الكهربائية، اشتغلت في البقالات، اشتغلت حاجات كثيرة، عد لك مجلد من الحاجات هذه. والحمد لله بدينا في التجارة، وبديت أفكر في التراث وأفكر في الحاجات هذه. طبعا المنطقة اللي احنا ساكنين فيها أو فيها المتحف ملك لنا، فكان فيه محل مبنى صغير كذا غرفة، فأخذتها بديت أزين فيها الحاجات ذي وأحط قطع وكذا كذا، بديت أفكر في أوسع المبنى. أقول لك شوف، من افتتح المتحف في 22 تقريبا 1422 إلين قبل أسبوع أو أسبوعين من اللقاء حقك ذا وأنا شغال في المتحف، وعندي ميزة ويعرفونها الشباب الحاجة اللي ما تعجبني أبنيها مرة مرتين ثلاث وهدها، ما عندي مشكلة.
فالحين اشتغلت في التجارة إلى 22، بعدين أسست المتحف وتفرغت له.
إيه قبل، أيوه
تفرغت المتحف
ولحد الآن هنا في التجارة. أيوه. إحنا تجار لحد الآن وعندنا
المتحف. يعني أنت أسسته لحالك شخصيا وعلى نفقتك الخاصة، أبغى أفهم كيف فجأة كنت كذا تهوى تجميع الأشياء قلت أبفتح متحف.
يعني بقول
إيش النقلة هذه اللي صارت؟
بقول لك بصراحة، لو أحد في هذيك الأيام وأنا أبني في المتحف قال إن المتحف بيوصل 7000 متر ما راح أوافق، ما راح أسوي متحف. لكن فيه تشجيع، فيه تطور، فيه ذقت حلاوة العمل وانبسطت، وبديت لما يجي واحد يقول والله ما شاء الله أنت سويت وسويت، بديت أتشجع، بديت عن إذنك أشرب.
خذ راحتك، وأنا عن إذنك بشوف الإضاءة بس. ما في تكلف التلفزيون وتعب التلفزيون، الأمور طيبة.
نواصل
نواصل بسم الله.
طبعا لما أقول لك أني بنيت المتحف في هذه المدة كلها في بتفكير أو بتخطيط أو بكروكيات أو كذا، فأنا غلطان. كلها شوية شوية، مراحل مراحل، وتبدأ تشوف السلبيات فين وتشوف الحاجات الزينة فين، تشوف مثلا الناس اللي ترغب إيش، تشوف الناس الزحام عليش مثلا. بديت أسوي أعمل المسارات، بديت أغير. يعني افتتاح المتحف أنا عندي صور تشوفها افتتاح المتحف ما تقول هذا المتحف، تغير كثير.
في 22 كنت قبلها تقريبا 5 سنوات تجهز للمتحف صح؟
المتحف إلى يومك هذا نبني ونهد فيه.
أيوه بس تجميع قبل افتتاح المكان كنت أجمع صح؟
التجميع من الآن احسب لك 30 سنة وأنا بدأ أجمع.
كيف بدأ تجمع؟ تشتري الأشياء؟ كيف تبحث؟
وأشتري وهنا وهنا، وبعدين في, 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 في لما عملت المتحف عملت مزاد، كنت أتابع المزادات حقت التراث. طبعا في مزادات في جدة، في مكة، في الطائف،
ألا الحياة.
أيوه يدخلون عادي، شيل السلم محمد
زوار للمتحف
حياة. أيوه. شايف نروح المزادات، فأنا أول واحد سوى مزاد للتراث في الطائف.
أيوه.
عملت المزاد هذا، والحقيقة استفدت من المزاد كثير. الناس بتجيب القطع لين عندك، القطعة اللي بتعجبك بتشتريها، بتجيك القطعة لوحدك، يعني ما أروح أدور أنا للناس. وبدأت الناس تطلع من بيوتها قطع تحف.
هذه القطعة تكون عند مين؟ عند
الأهالي، عند
مقتنيات قديمة في البيت.
في البيت، فلما نشاف إن التراث بيجيب قيمة وبيجيب حاجة، في ناس يحصلوا في بيوتهم القديمة، في ناس ورثوا حاجة عن أبوهم، بنادق، حاجات كذا، بدأوا الناس يفكرون في الحاجات هذه. فعملت مزاد. المزاد بيجونها الناس من جميع أنحاء المملكة بالإضافة لسكان الطائف. في الأخير صار يجون الناس من الخليج زوار. المزادات كنا نسوي مزاد أسبوعيا مخصوص لأهل الطائف ومكة وجدة، نسوي مزاد في الشهرين في 3 شهور لدول الخليج.
ومين الشرايين؟ أنت بس؟
لا، كل الناس تبيع وتشتري. تبيع وتشتري، في قنوات جات سجلت عندنا هنا وشافت الناس كم عندك قطعة، قال أنا عندي 5 قطع 6 قطع، بعت منها كم؟ قال والله بعت منها 2. قال وش اشتريت؟ قال اشتريت 6 قطع. بدت ليش؟ لأن احنا في الطائف مثلا، أو احنا يا أهل التراث لنا علاقة مع بعض. يعني المملكة فيها حوالي أكثر من 260 أو 250 متحف خاص. معليش اليوم
لا
أنا حلقي مش طبيعي.
خاص يعني مش مدعوم من الدولة؟
لا،
يعني
متاحف خاصة
زي متحفكم.
زي متحف، هذا متاحف خاصة. فإحنا لنا علاقات مع بعض. أيوه. يعني في حايل تلقانا في جروب واحد، في الرياض، في القصيم، في العسير، في جيزان، إحنا في جروب واحد. إيش ميزة المزادات هذه؟ المزادات هذه مثلا أنا عندي سيف أو سيفين زايدة، أو عندي بديل، لا عندي سيفين مثلا، سيف عندي طيب أحط سيف ثاني جنبه ليش؟ فبنزله المزاد، واحد من خويانا أهل المتاحف يشتريه لأنه ما عنده، هو معاه قطع زايدة بيجي ينزلها. يعني ما في حاجة نادرة عندي أنزلها الحراج، لا، إلا حاجة زايدة عني، أو إن عندي حاجة جاتني حاجة أفضل من الشيء اللي عندي
فتتبادلها. أيوة. يعني لا،
أيوة أشتري. أيوة. أبيع هذه الحاجة اللي خلاص أنا قنيت قطعة حلوة أميز من اللي عندي، مثلا اللي عندي مكسورة معوجة زي البنادق، مكسورة خشيبتها ما هي نظيفة، جات بندق نفس البندق بس نظيفة،
أيوة.
أحطها في محلها وأبيع الثانية. فهذه طريقة المزادات.
جميل. أول تشكيلة سويتها تذكر إيش كانت؟
في المتحف في المزاد؟
أيوة. لا يعني أول ما بدأت تجمع قبل لا تفتح المتحف في 22، قلت لي أنك جمعت شوي في البيت بعدين افتتحت المتحف.
ما افتتحت المتحف إلا بعد سنين جلسنا فيه هنا.
أيوة.
يعني كنا نجلس ونسمر في الغرفة دي.
طب إيش كانت التشكيلة؟ يعني إيش اللي جاك؟ المتحف الآن موجود في بنادق، في أسلحة، في مقتنيات شخصية، في حلاق، في مطبخ،
لا في حلويات. الحاجات هذه السوق الشعبي. أيوه. والحاجات هذه نسويناها في المتحف يعني زيادة وكماليات ويتمتع الزائر بها، لكن عادة مجالسنا البندق، السيف، الحاجات هذه، الفرش، المساند، الحاجات هذه كانت عندنا يعني نجلس فيها ونزيد شوي شوي قطعة جاتنا قطعة من هنا نحطها هنا، لكن الأسواق السيارات هذه أضفناها إضافة جديدة.
المتحف تدخل تلقى المجالس، المقتنيات، الأشياء، بعدين في الممر، المسار. إيش تجربة الأماكن المتنوعة هذه بالنسبة لك؟ ليش سويت هذا التنوع؟ إيش أهميته؟
طبعا المسار هذا ريحنا في حاجات كثيرة. أولا ممكن واحد يجي بعائلته أو زائر ما يحتاج مرشد للمتحف، يمشي مع المسار هذا، زودناهم بالأسهم وكتابات على القطع والحاجات هذه، فالزائر بنفسه يلف المتحف كله. هذا واحد. اثنين، المسار نفعنا بعد الله في الناس الكبار السن أو العجزة. كان المسار بالإسمنت مصلح، في العربيات حقتهم ما يتعبون، يلفون المتحف كله وهم بدون تعب بدون شيء. طبعا احنا نستقطب أصحاب الهمم أو الناس اللي ما تقدر تمشي في عربيات وكذا، فاتحين لهم المتحف مجانا. طبعا من يوم فتحنا المتحف ليومك هذا وإحنا فاتحين لهم مجانا. كانت الأول العربيات بتتعبهم، تعرف المتحف كله بالحجر، في الحجر كان العربية، تعرف العربيات هذه حجرية يعني، فكانت تتعبهم، سوينا لهم المسارات هذه، بالإضافة إلى زيارة الوفود. يعني أنا أذكر لك مرة زارنا حوالي 76 سفير بعوائلهم، كان الوفد أكثر من 400 شخص. فأربعمية شخص لما يجون في محل واحد صعب للاتجاهات. فأنا بديت أفكر، يعني هذا اللي وراك الغرفة هذه اللي أنت شايفها، كان تدخل المجلس ذا، طيب دخل المجلس هذا 10-20 نفر وجاي ناس 20 ثانيين بيدخلون، كيف يصطدمون مع الباب؟ فأنا قفلت الباب، سويت له سلاسل، فتحت الشباك. الآن الزائر يجي يلف ما يدخل الغرفة دي، يمر من جنبها. فهذه حاجات كلها مكتشفة من الخبرة ومن التجارب اللي صارت لنا.
الدكاكين كيف جتك الفكرة؟ ودي أشرح للمستمع. طيب. ودي أنهم يجون، اشرح لي تجربة المتحف كاملة، خلني أعطي تجربة مبسطة. إيش يشوف الزائر إذا جاء المتحف؟ ودنا الناس تيجي كلها طبعا،
الله
بس أعطينا
على
تجربة
ويشرفون ويلقون إن شاء الله شيء يبسطهم. لو قلت لك السوق الشعبي، أنت يمكن تصوره ولا بتصوره، السوق الشعبي اللي عندنا هذا ما كان محله السوق الشعبي. السوق الشعبي في وسط المتحف كان.
إيش في السوق الشعبي؟
دكاكين صغار.
وصف للمستمعين.
القطان والنحاس والحداد والقهوة كانت هنا جنبي قريبة مني، ودكاكين صغار كذا. فكان حتى الناس يتعارضون لما يجي يمشون 5-6 ويقابلهم 5-6 يتعارضون في المحل لأنه صغير، وكانت فكرة كالناس تشوفها تشاهدها بس ما ولا أكثر ولا أقل. لكن الآن طلعت من المحل ذا وسويت له محل أوسع وأكبر، وضفت عليه إن السوق الشعبي هذا خليته يشتغل بالحرفيين. يعني في الزيارات الكبار أو الرسمية أو الوفود أو الجروبات الكثيرة، نجيب له حرفيين، تلقى الحداد يشتغل والنحاس يشتغل والقهوجي يشتغل، بايع الفولي يشتغل. يعني زيارة الأمير سلطان بن سلمان الله يحفظه كان يزورنا على طول، كنا نشغل السوق فأعطوني من الشاهي ذا، فكان يجلس على المركز ويشرب شاي، الفول الحاجات كلها كانت شغالة. فهذه حاجة حلوة يعني إن السوق متحرك.
أيوة طبعًا اللي يصير إذا دخلت في المتحف، طبعًا في غرف فيها مقتنيات أثرية وكذا، وفي مسار تمشي، ودي أشرح كذا بس الناس يعطيهم تصور. بعدين في منطقة السوق الشعبي، داخل السوق الشعبي في دكاكين، بمعنى إنه في دكان مثلًا الحداد، ففي غرفة فيها كل أدوات الحدادة والشكل القديم للحداد.
ولا النجار؟ طيب
النجار طبعًا نخليها للنهاية، أنا آخر واحدة أختم فيها هذه حقتنا عاد. فيها الحلاق، وأنا تفاجأت قلت لي
المزين
ايه؟ المزين كان يقص شعر ويشيل أسنان،
طبيب ويطهر وحجامة وعلاج كل شيء. ففي دكان عنده ميزه سفري كمان، ياخذ الشنطه حقته
على طول. ها الله. ففي دكان للمزين وتشوف ادوات المزين وجلسته وكرسيه وكذا، في دكان البقاله الظاهره والمطبخ،
دكان
في العلب النيدو، دكان
الدكان.
البيبسي مقفل من كم سنه
صح.
ففي تجربه كذا ثريه صراحه.
جاني ذكرتني في البيبسي، ومال البيبسي المقفل جاني قبل شهر وأكثر المهندس هشام كعكي، مدير رئيس غرفة مكة، هو وعائلته وأخوانه، فوقفوا عند البقالة كذا، فقال لي أخوه مهتم في التراث، وهشام كمان مهتم في التراث، فقال لي أنا ماني شايف كعكي كولا في القوارير البيبسي. أنا فاجأني والله، أنا أعرف كعكي كولا، بيبسي كولا، كعكي كولا. قلت له طيب شوف الصندوق، فتش في الصندوق حصل كمية من القوارير مكتوب عليها كعكي كولا. قال هذا مصنعنا. قلت له كم له؟ قال يمكن له 80 سنة في المنطقة الشرقية، في يدل أن الحضارة والتراث ما هو جديد على المملكة ولا شيء. فيعني بيبسي ولا حاجات هذا الناس تفكروا 10 سنين 20 سنة 30 سنة، هذا يقولك 80 سنة المصنع.
ومحلي
وبجودة عالية.
جميل. السيارات عندك أقدم سيارة سعودية هي اللي 26؟
أقدم سيارة عندي 1926،
هي اللي
إحنا في السيارات لل 66 شغالي
ما شاء الله.
أكثر منها لا، يجيني عرض على السبعينات على الثمانينات صعب. حتى سيارة الوالد الله يرحمه 79 حاطينها في البيت، إحنا نشتغل في الستينات بس.
يعني ما هي قديمة بما يكفي يعني؟
والله أنا أعتبرها قديمة يعني. أيوه. 79 كم لها سنة؟
لها 40 تقريبا.
أي ما هي قريبة يعني. لكن لسه إحنا أيوه. نهرج في الستينات طبعا. السبعين 79 والثمانين والسيارات هذه موجودة الآن في السوق تمشي
صح.
لكن ما تلقى لك سيارة موديل 26 تمشي.
جميل. التجر يعني هل في أهمية للتراث في نظرك لازم نحافظ عليه؟ هل أنت تشوف أنه هذا واجب وطني تاريخي تراثي، ولا الموضوع عبارة عن هواية ومحبة أنت كذا مستانس فيها؟
لا أقول لك في البدايات حصلنا صعوبات واجد. أول شيء الثقافة السعودية أو الخليجية أو العربية ما لهم في المتاحف، ما لهم. حتى لما يجي يشوف عندك حاجات كذا يحبطك، ما لهم توجه، ما لهم هواية. فلنا حوالي تقريبا 15 سنة ولا أكثر بدأت الناس تتثقف وتحب وتهوى، وبدأت الناس تعمل متاحف، وبدأت الناس في بيوتها تسوي اللي مسمينها الاستراحة أو المشب، بدأ يحط دلال، بدأ يحط كذا. فبدأوا الناس يتطورون، وبدأت الثقافة التراثية أو المتحفية. كان أول حنا في نظرنا يا أصحاب المتاحف إن الناس الغرب الأوروبيين هم اللي مهتمين في التراث، هم لحد الآن مهتمين، وهم الناس اللي لحد الآن يعني يسوون حاجات في المتاحف نشوفها غريبة علينا. يعني واحد مرة جانا سايح أكرمك الله فسخ جزمته برا عند الباب، قال لا يمكن أدخل محل زي كذا بالجزمة.
احترام يعني ولا
احترام للتراث وكذا
تاريخ.
بعض واحد دكتور بروفيسور يعني يقول انا ممكن اتقاعد برا واجي اعيش عندك بس تسمح لي اعيش عندك في المحل ذا. يعطيك يعطيك. لكن كان هذا كان التراث عندنا عادي يعني. لكن الان بدا نشوف فيه توجه بدا يعني ايش اقول لك بس يعني مثلا من هيئه السياحه والامير سلطان بن سلمان الله يحفظه شجعنا واجد وقف معنا واجد وكان يجتمع بنا وكنا نجتمع يا اصحاب المتاحف كل سنه لنا لقاء في منطقه فكان له توجه وكان له دعم بعد الله لنا قوي جدا. وانا اقول نقلت المتاحف في عهد الامير سلطان الله يحفظه يوم كان ماسك السياحه نقله نوعيه صراحه والله دعمنا دعم وكان يشجعنا وكان له دور و اللي بعده
هيئات
الخطيب هيئه أيوه. السياحه نعم. طبعا اتمام. السياحه عده اسماء الان صحيح. وصلت الى هيئه السياحه
وملاحظ ان فيه اهتمام حكومي وبرضه فيه اهتمام شعبي يعني الناس صارت تتجمع تطلع زيارات تكتشف الاماكن.
بقول لك حاجه بسيطه حز او الحجر حق كورونا هذا اللي ما الناس ما تروح برا خارج المملكه المتاحف استفادت. بقول لك بصراحه وانا واحد منهم السعوديين اللي كانوا يطلعون برا منعوا فانحدوا على المناطق الداخليه وعلى السياحه الداخليه وانا واحد من الناس اللي استفدت من في المتحف. زارنا كثير من الاسر ومن العوائل ومن الناس المهتمين واللي غير مهتم زارنا في المتحف.
من الطائف ولا من كل المملكه؟
من كل المملكه والله جانا عدد كبير لا يحصى في 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 منع
بسبب الحجر
اي فرب ضارة النافع.
اتوقع اي اتوقع ان السياحه الخارجيه يعني صار يمكن سياحه داخليه بديل
ما كانوا يهتمون.
أيوة أيوة.
ما كانوا يهتمون في السياحه الداخليه. طبعا اللي زار الطائف قبل سنين وانقطع عن الطائف مده حصل الطائف تغير كثير عليه. متاحف فيه، حدائق فيه، جو فيه. الايام اللي انت فيها الان واحنا في موسم امطار كله سيول
صح وحر. انا جاي من جده حر الحين الجو لطيف تشحر 20 والهواء ومرطيبه. اليوم ما نزل مطر اتوقع امس امطرت عندكم صح؟
والله امس السيل يمشي من عند المتحف من هنا
ما شاء الله.
فالفواكه
ايوه
يعني الطايف
الحين لا. الورد
دحين الان احنا في موسم الورد وفي مهرجان للورد الان اليوم افتتح
اول مهرجان للورد في الطايف.
طبعا حكاية مهرجانات أو ثقافة المهرجانات ما كانت عندنا في الطائف.
إيه بس أنت اللي سويت أول مهرجان الورد.
بعلمك أنا ما كانت تذكر عندنا في الطائف. ما في مهرجانات ما كان في مهرجانات في هيئة السياحة كانت اسمها الهيئة العامة للسياحة هيئة السياحة. جانا دكتور من الرياض اسمه الدكتور علي العنبر ومعاه موظفين أو ثلاثة فكان في رأسه فكرة أنه يسوي مهرجان للورد والفواكه. طبعا تقابل مع المسؤولين في الطائف وما كان في فكرة مهرجانات أو شيء أو استعداد لها أو شركات زي الآن.
هذا 1416 تقريبا صح؟
والله شوف احسب مهرجان الورد هذا
الحين
17 قبلها
اي حلو.
بعدها الثاني سنة عملوا مهرجان وبعده بس المهرجان اللي سويناه احنا ما تسجل تقريبا ما تسجل.
فجاكم يبغى يسوي المهرجان؟
جاء طبعا كان المتحف متحفي كان بإشراف الهيئة العامة للسياحة فقال ودوني لعلي الشريف وكان صديق لي الدكتور علي العنبر فقال نبغى نعمل مهرجان للفواكه والورد. قلت له متى يا دكتور؟ قال بعد 3 أيام. قلت يا دكتور 3 أيام نسوي مهرجان وش نسوي فيه؟ قال لي كذا. قلت له طيب أبشر إيش تبغى؟ قال بنسويه في منطقة الردف هي الآن حديقة منتزه الردف والآن مهرجان الورد في الردف. طبعا كانت الردف من أول ما فيها حديقة ولا فيها شيء خلاء قال نبغى نسويه في الردف. قلت له طيب. قال وأنا تفهمت مع الأمانة وحددت موقع أبغى أسويه فيه. قلت يلا ركبنا السيارة ورحنا الردف في خلاء. قال نبغى نسوي المهرجان هنا. قلت طيب إيش المطلوب؟ قال نبغى نسوي محل للعروض بالصبة والحجر. قلت لي دكتور 3 أيام. قال لي إن شاء الله نسويه. جيب لي مقاول. أعرف مقاول، كلمته وجبت المقاول. قلت نبغى نسوي لنا بني بالحجر وصبة للفرق الشعبية وللعروض وكذا. قال لي طيب متى؟ قلت تبدأ الآن يا راجل. قلت الآن تبدأ ولا ندور غيرك؟ قال لي توكلنا الله. قال لي طيب أبغى فرق شعبية. جبت له فرقتين شعبية. طبعا إدارة المهرجان وإدارة المقدمات للمهرجان أو التجهيز للمهرجان ذا في المتحف، كنا جالسين في المتحف. جبنا الفرق الشعبية وفنون الطائف اللي هي حيومة والزي الحاجات اللي في الطائف، وجبنا فرقة شعبية وجبنا واحد جسيس. سوينا معهم اتفاقية إن نبغى نقيم المهرجان هذا 3 أيام. قال طيب أبغى عارضين للورد. ما كان في عارضين زي ذلحين. ذلحين العارضين بالمئات، أصحاب المصانع الآن في الطائف عد وغلط.
العارضين هم أصحاب المزارع؟
أصحاب المزارع واللي يعملون التقطير الورد. أيوه. فحصلنا 2، واحد اسمه راشد القرشي هو علم من أعلام التراث الآن، واحد اسمه عبد الله الغشمري. قلنا لهم نبغاكم تجون تعرضون الورد وتشاركون معنا. قالوا كل ترحاب. سوينا 2، جابوا مجسمات حقتهم حقت الورد على المحل الصبة هذا اللي سوينا في الطرف، ولوحات. سوينا اللوحات وجهزنا للمهرجان. كان الفاصل بين الرجال والنساء ألعاب الأطفال في الردف، كان في ألعاب كذا بالخشب مسوينها، كانت الفاصل بين الرجال والحريم. استأجرنا كراسي من اللي يأجرون الكراسي والزل. طبعا الأرض فضاء. جبنا واحد من أهل الدبابات هذا اللي يأجر، قلنا له تعال احنا نبغاك في الليل تحرس الكراسي هذه والموقع ذا، وثاني يوم احنا نستلم منك وفي الليل انت تعال. اتفقنا معه. جبنا وسوينا الإضاءة لمبات، وحطيت سيارة بلكاش جنب المحل، وسوينا لوحات بنر. وجاء افتتح المهرجان كان وكيل محافظة الطائف الله يرحمه الأستاذ عبد الله الماضي رحمة الله عليه، افتتح المهرجان. وكان المهرجان 3 أيام. فالدكتور علي العنبر بعد خلص اليوم الأول قال لي أنا أبغى أمشي الرياض وأنت المسؤول. قلت له مسؤول عليش؟ أنا لاني إدارة حكومية ولاني مسؤول في الحكومة. قال لا أنا أبغى أمشي. قلت أجل تخلي لي الموظفين حقين هيئة السياحة. قال لي يقعدون معك. فأقمنا 3 أيام مهرجان كان من أحلى المهرجانات.
الناس كيف جو طيب؟
سوينا دعايات على... وكان الردة في يجونها الناس يتمشوا فيه.
وفي خيول ودبابات ولعب
دبابات قديمة. أيوه. ما في دبابات،
خيول بس وقتها،
خيول وحاجة بسيطة ما كان الناس، لكن ما عندهم متنفس للردف. فأقامنا ليلة الافتتاح كلمة وكأنه برنامج معد من سنة، والله من سنة وعلى بساطة والله العظيم. إن الفرق كانت تلعب على الصبة والصبة لسه ما نشفت والله العظيم. فكان برنامج كذا طبيعي. فسوينا برضو مقرونة هي الفواكه والورد، كان عندي تصوير موجود لحد الآن تصوير. سوينا أكبر طبق فواكه وجاهزة لأكبر طبق، سوينا صحن كبير كذا وحطينا فيه فواكه. سوينا يعني مسابقات خفيفة كذا، كانت الناس مبسوطة.
ومن بعدها خلاص ثقافة مهرجان الورد سنوية صار بالطائف.
من بعدها
في موسم الورد.
الآن مهرجان الورد أصبح عالمي وليس على مستوى المملكة، لا أصبح عالمي. كانت وتجي شركات تساهم فيه.
عظيم عظيم. المتحف صار هو مركزية حياتك، هو أهم شيء في حياتك. هنا أشوف ما شاء الله مجلسك هنا، الناس يجوا يسلمون عليك هنا، ضيوفك هنا، تخطيطك للمهرجان هنا. خلاص هنا
أنا بقول لك شيء علي أنا بسيط والله. عمالي اللي يشتغلوا في المتحف احنا في الاعياد في البيت نعيد وكذا، انه ما يجلس في البيت في معانا في العيد، يقول لك لا بقعد في المتحف، فاصبح زي الاتمان. المتحف ذا هوايه، واصبح مرتادين ومقر للضيافه وضيوف الطائف وضيوف المملكه كلهم نستقبلهم في الطائف، والحمد لله وعرفونا الناس واحنا عرفنا الناس بالمتحف.
عظيم، واحنا يعني تشرفنا والله بمعرفتكم بالمتحف، واتمنى هاللقاء يكون يعني يعرف ناس اكثر بالمتحف ويزوروه. في اللي برا الناعوره المجسم الحديدي هذا اللي فيه هواء فوق،
طبعا
هذا ايش قصه؟ لما اذكر في الجوله قلت لنا انه كل شيء هنا انت اشتريته مقتنياتك تماما، حتى هذاك اللي برا
كل ما تشوفه في المتحف أصلي وليست مقلد. في بعض القطع تيجي مقلدة أو مش، أنا ضدها. حتى المبنى الحجر أنا بنيته من قصر الملك، أو آسف، الأمير فيصل، الأمير منصور بن عبد العزيز كان وزير الدفاع. منصور بن عبد العزيز كان له قصر عندنا في الطائف، وكان مقر لنادي عكاظ، هدم البيت ذا. طبعا أنا اشتريت الحجر كله، فكان الحجر اللي فيه أكثر من 300 قلاب شريتها كلها وبنيت منها المتحف. أنا حريص على حتى الحجر يكون من المنطقة، يعني ما هو في بعض الناس يسوي التليس ذا وكأنه حجر، أو الشغل الأندونيسي ذا والحاجات هذه، أنا ضد الشيء ذا. والقطع لازم تكون أصلية. هذه القطعة اللي تقول على هذه، إحنا كنا وإحنا صغار في المدارس نمر من منطقة عندنا هنا اسمها شار، وانت رايح الردف، كانت في وسط بيت مصور مزرعة، كنا نطالعها من برا تشوف المروحة دي تشتغل مع الهواء وتلف مع الهواء. كنا نتصور يعني لو أحد جاني قال لي في الأيام ذيك إن القطعة هذه بتملكها أنت، بقول له أنت مجنون من صاحي. سبحان الله، لفت الدنيا لفت الدنيا.
إيش كانت في طفولتكم؟ قلت لي لها قصة.
هذا واحد صاحبها، يقولوا صاحبها أنه عنده ورشة حداد أو شيء، وعنده تفكير، فعنده مزرعة، فعملها بالحديد الزوايا العادية ذي، وحط فيها مروحة باتجاه الريح، وركب لها ماسورة وطرمبة في البير. فكانت المزرعة كلها بتشتغل على هذه، طلع الموية من البير إلى المزرعة بدون كهرباء.
وقتها هذا الشيء ما كان موجود،
ما كان ولا نعرف
الحدادة والبرج
ولا ثقافة المملكة كلها، ما كان فيها زي كذا. المملكة كلها ما كانت، هو أكيد أنه جايبها من برا الفكرة دي. فكان يسقي الوادي كله بالمروحة دي على الهواء، ولا كهرباء ولا شيء. فأنا جيت حصلتها طبعا المروحة دي، واللي اشتريتها دي هجرت البير أو المزرعة سنين، يعني سنين. وجدت ان الطرمبة اللي في البير هذه مصدية والمواسير مصدية، عملت على تجديدها من جديد. طبعا باللون ما غيرت اللون، لكن القطع التالفة الطرمبة هذه عجزت فيها، حصلتها في مصر، جبت المروحة دي ركبت لها خزان. الليلة حلقي ما ادري، مع حسيت اني ظنك
انا ما راح اطول عليك، شكلي احزن تعبناك
ما ادري ليش. لا والله سبحان الله. فركب سويت لها خزان وشغلتها، كانت تطلع الموية وكانت جميلة جدا. بس واجهتني صعوبة فيها، وأنا مسميها ذحين مقيدها مكلبشها. الصعوبة إنها العمل اللي فيها عمل بدائي، وكانت فوق في أعلى المروحة كانت تعمل بالتروس. التروس دي لو عملت بدون زيت تتكسر، فكان فيها لها زي الصندوق يحطوا فيها الزيت. فيش واجهني صعوبة أنا لما يشتد الهواء وتشتغل المروحة بقوة يطلع منها زيت، الزيت ذا بيخرب ملابس الزوار.
أيوه.
فانطريت أوقفها، هي تصلح في مزرعة لكنها شكلها جميلة جدا.
جميل.
ولها مواقف كثيرة، ناس طلبوها مني وناس دفعوا فيها فلوس ورفضت بيها.
لأن مقتنياتك مش بس الأشياء الصغيرة والمحمولة والسيارات، حتى هذه يعني أنا مريت عليها ما جاء على بالي إنه هذه برضو من المقتنيات. عندك غواصة فوق.
عندنا غواصة يقولوا من شركة أرامكو اللي عملت تنقيب عن البترول أو شيء. في الغواصة دي شريناها يعتبر من محل في جدة حق سكراب وكذا. كان عندي ميكانيكي نيجيري أو شيء، قال عمي أنا أبغى أشغلها. يبغى تشغل إيش؟
لحظة، كيف شريتوها؟
شريناها مزاد، كان يبيعون في المزادات القطع التالفة هذه كلها تباع في المزادات تباع. فصديقي واحد من جدة تاجر من تجار المعدات وهذا، وجدت القطعة عند هذا وشريتها منه، جبتها هنا على سطحه في النيجيري ذا شغلها، وعجيبة لها مروحة ولها دفة وجوه زي الغرفة مجلس، فكانت تحفة. بس عاد للأسف ما عندنا بحر حناخذها ونروح جدة يعني ما عندنا.
أنا لما شفتها تذكرت عرفت الغواصة اللي بعدنان ولينا اللي
طبق الطائر هذا.
أيوه هذا طبق الطائر
نفس فوق. نفس هذا في الأرض.
أيوه نفس الشكل نفس الشكل.
بس هذه لها
بس صغيرة يعني كذا غريبة ما.
لا جو أنت لو شفت
غرفة يعني صغيرة، غواصة أخاف الناس تحسب غواصة.
لا
يعني 100 متر. لا. هي بحجم غرفة تقريبا.
هي بحجم غرفة.
كبسولة كذا.
لها حاجة تنزل في البحر أو شيء تنزل بنزول بونش. ولها زي الأكسجين أو حاجة.
أيوة.
ولها طريقة ما أدري كيف يستخدمونها ليش أنا ما نعرف ليش، لكنها تحفة وأنا أسعى في التحفة.
أيوة. إيش أكثر أدري هذا السؤال يمكن صعب جابه، بس إيش أكثر المقتنيات أقربها لقلبك؟
إيه هذه دائما الأسئلة هذه تطلع أيوة. علينا واجب
ما راح تجاوب.
ودائما أنا أجيب وأقول لك كل مقتنياتي حبيبة على قلبي، لكن صراحة كل مجال أنا لو شفت المتحف يعني أنا ما فنت تلك المتحف، كل منطقة لها ميزة ولها حلاوة. يعني الطائف مشهور بالأدوات الزراعية، قبل الأدوات الزراعية الحصون، الطائف مشهور بالحصون،
حصون عثمانية أذكر صح؟
لا الحصون أي قرية في الطائف، أي قرية في الطائف يكون فيها حصن للحروب أيام زمان. أيوه. والخوف فكان كل قرية في رأس الجبل لا حصن. طبعا عندنا في المنطقة هذه في حصن مشهور، الحصن للشاعر بديوي الوقداني. هذا الشاعر شاعر يمكن ميت من أكثر من 200 سنة، فكان له حصن معروف، حصن بديوي الوقداني في نفس المنطقة هذه، يعني بيني وبينه يمكن 2 كيلو. فقلت لازم أول ما أبدأ أسوي حصن بديوي الوقداني، ورحت صورت الحصن وطبقته عندي وركب وصلحت حصن زي حصن بديوي الوقداني. يعني تروح تشوف الحصن هناك وتشوف الحصن هذا تحصله نفس الطريقة. فعملت الحصن على مقدمة المتحف. طبعا بعدها الطائف مشهور بالزراعة، حطيت الأدوات الزراعية اللي كانت تعمل في الطائف وتعمل للزراعة وتعمل، وكانت الأدوات الزراعية كانت المزارعين يحطونها معهم في البيت، يدخلونها معهم في البيت لأنها قليلة، وكانوا يتسلفونها من بعض، يعني يقولوا أعطيني إياها بالله اليوم وبكرة. حتى البهائم كانوا يتسلفونها من بعض، يعني كان ضعافة. يعني عملت الأدوات الزراعية، تشوف الأدوات الزراعية تقول هذه أحسن من هذه، هذه أحسن من هذه، ما تقدر تخيرها. عملنا ركن القهوة والضيافة العربية. طبعا ركن الضيافة العربية والدلال أشكال وأنواع، يعني في دلال تباع، الدلة الواحدة تباع بمئة ألف ولا بثمانين ألف ولا بسبعمائة ألف ولا بخمسمائة ألف، الدلة الواحدة. تيجي تقول والله أنا بأقتني الدلال وأسوي دلال، تحصل الدلال عالم ثاني، أنواع وأشكال، البغدادي، عندنا القرينية في منطقة عندنا في الحسا تعمل الدلال، اللي من حائل دلال القصر بمبالغ خيالية، تحصلها مجال. المشكلة اللي واجهتني أنا إن أغلب المتاحف ويسمونها الآن المتاحف النوعية، يعني مثلا متحف القهوة في الأحساء متخصص في القهوة والدلال، خلاص مركز على الدلال. في بعض المتاحف عندنا متخصص في السيارات، مركز على السيارات، لكن أنا ضيعتها كلها. إن جيت بالدلال عندي دلال، إن جيت سيارات عندي سيارات، إن جينا للأسلحة يعني أقول لك في ناس متخصصين في السيوف، بس في السيوف، في البنادق ناس متخصصين للبنادق، وتلقى يهواها ويجمعها ويعرفها ويعرف أصنافها. الفرش الزل تلقى ناس مهتمين في الزل، يعني تخصصه زل ويفهم في الزل. كل شيء حتى الخواتم تلقى ناس متخصصين فيها، لكن احنا عملناها كلها، وان شاء الله ان الشخص الزائر يدخل المتحف ما يمل. ليش؟ لانه حيمر بمراحل الزراعة، الأسلحة، يدخل على القطع، المجالس، الغرف النساء، يدخل على السوق، على السيارات، على المكتبة، يعني كل محل تحصله يشد انتباهك.
حتى
كلها عزيزة علي،
حتى غرف الخلاء كرمك الله موجودة، يعني أحس أنك وثقت كامل حياة الإنسان.
أول شيء المتحف أنا بنيته من الصفر، وأغلب أخويانا في الجنوب في المنطقة الجنوبية أو في نجد والقصيم والمناطق ذيك يرجعون للبيوت القديمة حقتهم ويجددونها وكذا، ما يتعب، عنده بيت قديم بس يحط الأشياء. في الطائف للأسف راحت الحاجات هذه، بيوت هدمت أغلبها وما تلقى، فأنا بنيت من الصفر. هذا واحد. اثنين، أنا عندي المساحة كبيرة، يعني أغلب المتاحف تلقى مساحته 500-600-700 متر، أنا عندي 7000، يعني 6000 وشوية. الآن بادي شغال في المطعم الشعبي، بسوي مطعم شعبي للمأكولات عشان الزائر يجي يلف يلف ويرجع يأكل أكل شعبي في المتحف. فإحنا شغالين في التطور، يعني كل يوم تلقى شكل. يعني الشباب يقولون إحنا ما نقدر نغيب عنك شهر شهرين، نجي نلقى نغير الاتجاهات، قالب الحاجات. فسبحان الله.
طبعا في رسوم دخول بس يعني شيء رمزي، ما أتوقع أنه يدر لك دخل فعليا، يعني أحس أنك قاعد تصرف عليه أكثر مما قاعد يدخل.
والله شوف، أنا شفت برا وفي الخارج وزرنا دول، يعني تحس أنك لما تدخل المتحف تدفع فيه فلوس كثيرة. إحنا حاطين في المتحف رمزي والله يفتح لشخص واحد ما يجيب حق الكهرباء، يعني 20 ريال، يعني التذكرة ب20 ريال، واللي معاه ناخذ منه، اللي يقول ما عندي الله يحييه يدخل ولا يسلم ولا ريال. بالإضافة إلى الجروبات، الجروبات ندخلهم بنص المبلغ. أقول لك ما كسبت، لا كسبت، كسبت دعاء المسلمين. واحد، الجروبات حقت العمرة، العمرة يجون المعتمرين في مكة طبعا مرتبين مع الشركات، يجوا هنا يزور المتحف ويتغدى في المتحف ب20 ريال. طب يعني أنت لو رحت مطعم بتتغدى، ما تغدى ب20 ريال، أنا هنا يتغدى ويزور المتحف ب20 ريال فقط. أول شيء أنه ضيف، وثاني شيء أنه يشاف حاجة وأنت أكرمته وينبسط منها، والحمد لله. وأنا ماني خسران، والله كسبان.
الله يزيدك ويبارك لك، ويعني واضح أنك واضح يعني أنك قاعد تصرف عليه، واضح
والله.
وفي خطط الحين تطوير؟
والله أحيانا أقول ستوب، وأحيانا إذا جاء واحد مدحني زيك وجاي من جدة ومهتم في الحاجات هذه وشجعني أنطلق، والحياة كذا مراحل. بس عندنا يعني حاجات يتجاهلونها أصحاب المتاحف خيانة، إنه ما يربي في أولاده حب التراث، فلما صاحب المتحف يموت تروح حاجاته كلها بلاش، هدر. يعني في ناس من أصحاب المتاحف لما تيجي تسوم القطعة عنده ممكن يضاربك عندها، يقول لك ما هي للبيع، ما أبغى بيعها. لما يموت تيجي تأخذها من عنديالها بتراب الفلوس زي ما يقولوا بلاش. فنصيحتي لأصحاب المتاحف إنهم يعودوا أولادهم على حب التراث. أنا عيالي وأقربائي معودهم على كذا. واحد من أولادي الكبير ده خليته يحب الحاجة هذه ويهواها، إيش أسوي فيه؟ أجي مثلا في الدكان في السوق الشعبي أقول للعمال نزلوا طلعوا اللي في الدكان كله برا، مسحوه وزبطوه، يلا يا حسن تعال رتب المحل. حسن يرجع يرتب المحل. يعني لو أقول لك الترتيبات هذه كلها 80% حسن سواها. فكذا هوى برضو شجعوا على المزادات يروح يشتري، حتى لو اشترى غالي، حتى لو اشترى حاجة ما تنفع، بالعكس أعطيه حاجات أقول روح بيعها. فهذه حاجة عشان إيش؟ الشخص يعرف الحاجة، يعرف شمالك إيش، يعرف. يعني أصحاب المتاحف عرض علينا حاجات كثيرة، متاحف لأهلها الآن في المزادات يبيعونها بأقل أثمان. فلما الأولاد يهوى الحاجة هذه ويعشقها أنا أرتاح. السيارات، يلا يا شباب اليوم بنروح بالسيارة، شغلوا لي السيارة ذي، سووا لي السيارة ذي. يعني السيارات اللي الآن شايف أنت في مهرجان الورد اللي شاركنا بها يمكن 10 سيارات في الميادين، الشباب هم اللي ودوا وشغلوا وحملوا في السطحات وجابوها للسطحات ونزلوها، وبكرة لما يغلق المهرجان حيجيبونها ويرصونها في محلاتها. فهذه حاجة تخليهم يهتموا في الحاجة هذه ويعرفوا أن عندهم كنز. ترى التراث كنز، والله كنز ليه؟ لأن القطع، يعني أنت لو تشتري لك سيارة جديدة من الموديلات الجديدة هذه أسبوع وتحداك تبيعها بنفس قيمتها، لكن التراث خذ أي قطعة وخليه عندك 10 سنين تبيعها بمكسب 10 مرات. والدليل على كذا سياراتنا القديمة هذه الآن تباع بقد قيمتها زمان 10-20 ضعف. إيه، فهذه تعتبر كنز عندك، كنز.
فأنت هدفك، طموحك، رؤيتك لهذا المكان بس تبغى الناس تجي وتقدر التراث. إيش تبغى؟
لا، طموحي أكثر من كذا.
إيش طموحك؟
طموحي عندي مشاريع كبار وفي راسي أفكار ما تدخل العقل، أبغى أنفذها، أبغى أنفذ قرى شعبية، أبغى. أنا شاركت في مهرجانات كثيرة، كل مهرجان للورد ولا في الجنادرية في الرياض أو في ينبع أو في جميع المهرجانات شاركت فيها. فأنا ودي أسوي، أنا سويت المتحف هذا على فكرة وأنا ما زرت ولا متحف. ليش؟ عشان ما أروح متحف محمد ولا عبد الله ولا علي وأبدأ أقلده زي ما سوى هو أسوي أنا. فأنا سويت المتحف ما زرت ولا أحد. الآن الناس بدأت تأخذ الأفكار اللي أنا سويتها، ما يمنع، وفاتح التصوير، فاتح مجال التصوير، وأبد اللي يأخذ يأخذ ويقلد يأخذ. أنا خلاص.
طب إيش طموحك؟ إيش ودك؟ إيش في شيء ودك تسويه ما صار؟
والله طموح كثير.
قرى شعبية كيف؟
والله لو جات قرى شعبية، طبعا في ناس من خويانا في المنطقة الشرقية سووا قرى حلوة شعبية كبيرة، بس طبعا الآن الإمكانيات، يعني كل واحد بيشتغل على إمكانيات بسيطة، بس لو فيه دعم من بنوك أو سلف أو شيء يجلسون معانا أبد. عندي أفكار ما تدخل العقل، أجلس معاهم بسوي حاجات في راسي، أفكار لحد الآن حبيسة مخي ما بطلعها على أحد. لكن لو فيه مستثمر قوي، يعني لو المطاعم الشعبية أو شيء، في راسي فكرة مطعم ما تخطر على عقل البشري أبدا وتحدى عليها. والآن عامل لها تخطيط ورسم ثلاثي الأبعاد زي ما يقولون،
جاهز
تحفة، بس يبغى الواحد يقول بسم الله وتعال اشتغل.
طيب اللي ما عنده استثمار ولا بنك ولا في هيئة ولا في حكومة، حياكم المتحف، تجربة صراحة عظيمة. أنا جيت مرة مع الشباب وعجبني، كلمت أهلي من الرياض، جبتهم من الرياض جيناك عند المتحف، الكبير والصغير، أختي وأخواني، الوالدة، كلهم استمتعوا وعاشوا تجربة عظيمة. الشباب تعالوا، البنات تعالوا، العوائل تعالوا، صراحة مكان عظيم يستحق التقدير، تجربة عظيمة عشناها يعني في التاريخ والتراث، وشفنا الأشياء الحلوة هذه. المستثمرين، البنوك، الهيئات اللي يعرفها هنا هنا هنا، كلموا عم علي.
بقول لك شيء، احنا مرة كنا في الجنادرية لقينا حصلنا عند السيارة البلكاش، نسميها السيارة البلكاش الخشب دي، جات حرمة تتفرج فيها كذا، جلست تبكي، والله تبكي. ليه أمي؟ أسخير تبكي ليش؟ يعني زعلناك، سويناك شيء؟ العشاء
خلاص،
وش العشاء الليلة؟
يسوى يعني ولا؟
طيب
بريك. لا ما في بريك، خلاص
احنا مخلصنا،
خلصنا جايين.
لا بس باقي اللي قاله
الخاتمة بس.
فبقول لك
يعني نفرد العشاء خلاص،
خلاص جايين، هي الشغلة فيها عفوية ما عندك. فأقول لك جلست تبكي، سألنا إيش بكم؟ قالت عند أبوي الله يرحمه سيارة كانت زي هذا، فلما شفتها في التلفزيون كانت رسائل تعلن، رسائل الجنادرية، قلنا كيف شفتها في التلفزيون؟ قالت أنا ماني من هنا، أنا من جدة. لما شفت السيارة هذه حجزت على الرياض وجيت، وجيت أدور لين حصلت السيارة هذه وشفتها. ليش؟ قالت والله كان عند أبويا زيها وكان يركبنا فيها، هي حرمة كبيرة،
تذكرت الماضي،
قعدت تبكي. فهذه حاجات أنا لما يجوني ناس هنا في المتحف يقول الله الله، يدعي، في ناس تدعي، أنا انبسط والله، أزيد أشتغل والله. يعني إيش أقول لك؟ ما بعدين إحنا فاتحينه للكبار السن مجانا، ما نأخذ منهم رسوم، بس أقول له أبغى دعوة منك، ادعي لي، لو للرجال الأب ولا الأم أقول أدعي لي، لأن إحنا أبوي ميت وأمي ماتت، بقول لهم انقطعت الدعوات اللي لنا، ادعونا ما نبغى فلوس، والله أنا ما أبغى فلوس، والله اللي يجي هنا وينبسط أنا مستعد أعطيه فلوس.
ما تقصر والله، ما نطول عليكم، مسحوركم وعشاكم جاهز. كرمك الله والله.
أنا أشكرك يا أخوي حاتم شكر جزيل، أنت واصلت معي وكنت حريص على هذا اللقاء وعلى هذا المتحف أكثر مني، فأنا أشكرك. وكلمت الشباب أولا، قلت يا أخوان الشخص ده جاي من جدة ودائما يكلمني ويرسل لي يقول أبجيك أبسوي لقاء معك أبكذا، فكان حريص، فأنا أشكرك والله، والله أشكرك من قلبي، وكثر الله من أمثالك. وبالعكس أنت من الناس اللي تخليني أتطور وأعمل 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 والله، فأنا أشكرك من قلبي وأتمنى لكم التوفيق، وسمحونا في القصور ولو إن حلقي الليلة تعبان وضارب بنادول والحمد لله، لكن تعرف الأجواء عندنا متقلبة والبرد والحمد لله.
الحمد لله كحال والله، هذا واجبنا وشرف عظيم لي والله، شكرا لك.
وإن شاء الله ما نكون ثقال على جمهورك وعلى متابعينك وعلى مستمعينك، ويسمحوننا في القصور وفي العفوية. أنت قلت لي عندك عفوية ولا عندنا الرسمية؟ ما أحبها أنا والله، لكن أنت جيت على شغلي.
لا عفوية، وترى إحنا التصوير كان مفروض بكرة، بس معلي قال لي لا تعد لا أعداد ولا شيء، كنت جاي أعد وأمشي.
والله عشان مشوارك الجديد.
قلت لك العدة في السيارة جاهزة بس أعداد وأمشي.
والله عشان مشوارك ما بتروح ولا بتجلس ولا كذا، فأنا عشانك عايدي، والمحل محلكم، والزوار الله يحييهم متابعينك أبد، هذا رقمي، وأخوي حاتم حيحط رقم الجوال ويحط الموقع وأنا تحت الخدمة. اللي عنده حاجة يبغى يبيعها أو حاجة بيشتريها أو يبغى خدمة مني أو يبغى فكر مني، عنده متحف يبغاني أساعده، أنا أروح معاه وأساعده بدون مقابل.
ما تقصر والله، متحف الشريف في جوجل مابس يطلع لكم، وفي الوصف بيكون موجود العمالي رقمه، أحط رقمك؟
موجود رقمي، بتحط
جوجل مابس يكفي أظن، الرابط الموقع
موجود.
الموقع وحياكم. خلاص لن نطول على سحوركم، شكرا العمالي ما قصرت.
الله يحييك، شكرا يا حبيبي.
أصدقاء مربع الرائعين، شكرا لاستماعكم كامل للقاء، أتمنى أنكم تعرفتوا على عم علي وعلى المتحف الجميل جدا اللي لازم تزوروه جميعا جميعا جميعا، متحف الشريف في الطائف لازم تزوروه. شكرا مرسول على رعاية هذه الحلقة، استخدموا كود مربع في مرسول، وشاركوا اللقاء مع صديق لكم لو أعجبكم، أو مع الوالد والوالدة، ربما يثير هذا اللقاء بعض الشجون من الماضي. ساهم في إعداد هذه الحلقة فنان العصلاني، وفي المحتوى جوري جلال، وإلى أن ألقاكم الخميس المقبل بإذن الله، كونوا بخير.